ذريته من ذريته؟ أي نسله، جعل الله نسل نوح هم الباقي. ولهذا يقال إن نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية، والأب الأول آدم، ويقال إن إبراهيم أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، ولا يقال أبو البشرية، ولا يقال أبو البشرية. لماذا؟ لأن البشر لم ينحصروا في ذرية إبراهيم، لكنه أبو الأنبياء لأن الأنبياء من بعده كلهم من ذريته، كما قال تعالى فيما سبق: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فما قبل نوح من الأنبياء فما قبل إبراهيم من الأنبياء من ذرية من؟ نوح. وما بعد نوح وما بعد إبراهيم من الأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم، لأن إبراهيم من ذرية نوح. طيب، وجعلنا ذريته هم الباقين. قال المؤلف: فالناس كلهم من نسله عليه السلام. كل الناس بعده من نسل، أما قبله فليس من نسل، من نسل آدم. نعم. قال المؤلف: وكان له ثلاثة أولاد، سام وهو أبو العرب، وفارس والروم، وحام وهو أبو السودان، ويافث أبو الترك والخزر، ويأجوج ومأجوج، وما هنالك. هذا هو المشهور عند المؤرخين، أن أولاد نوح عليه الصلاة والسلام كانوا ثلاثة: سام وحام ويافث. لكن لم يأتي هذا بسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في القرآن ما يدل على ذلك. فالأولى أن نقول إن الناس بعد نوح من ذريته، وأما هذا التقسيم فيحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر أن الأمم السابقة لا يعلمهم إلا الله في أي آية؟ في سورة إبراهيم: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذا نفى الله عن أحد بهم إلا هو سبحانه وتعالى، وجب أن يتلقى علمهم من الله سبحانه وتعالى، من الله لا من غيره. فنرجع إلى الوحي. وعلى هذا فما في كتب المؤرخين من أحوال الأمم الماضية إذا لم يقم عليه دليل من الكتاب والسنة فإنه مما يتوقف فيه لا يلزم به، كحديث بني إسرائيل. فهؤلاء الثلاثة الآباء الأبناء لنوح ممن يتوقف فيهم. ونحن لا يهمنا أن يكون الباقون من أولاده ثلاثة أو ثلاثين، المهم أن نؤمن بما دل عليه كتاب الله، وهو أن ذرية نوح هم الذين بقوا. طيب، ومن آمن معه ليس لهم ذرية؟ قد يكون لهم ذرية لكن لم تبقى، الله أعلم. قد يكون لهم ذرية ولكن لم تبقى. ومن الجائز أن يكون الإنسان ابن وابن ابن ثم ينقطع نسله، ومن الجائز أن يكون له ابن وابن إلى خمسة ثم ينقطع نسله، فلا نعلم. لكن الذي بقي نسله هو نوح، هم الذين ذريتهم البقية. وتركنا عليه في الآخرين، أبقينا عليه، تركنا عليه ولم يقل تركنا له، تركنا عليه إشارة إلى أن تركنا مضمنة معنى يناسب حرف الجر المذكور. ننتبه، يقول تركنا عليه في الآخرين يعني أبقينا له ثناء حسنا. أقول لم يقل تركنا له في الآخرين، بل قال تركنا عليه في الآخرين. فلا بد أن نضمن تركنا معنى مناسبا لعلى. المعنى المناسب لعلى هو الثناء، يعني أثنينا عليه ثناء متروكا في الآخرين. وهو كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه ثناء من أفضل الثناء، قال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. عبدا شكورا، هذا ثناء أعظم ما يكون من الثناء وأشرف ما يكون من الفخر، أن الله عز وجل يصف واحدا من بني آدم يقول إنه كان عبدا شكورا، يعني قائم، يعني قائما بالعبودية وقائما بالشكر عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن أبقى الله عليه ثناء حسنا في الآخرين إلى آخر الأمة، بل إلى يوم القيامة، لأن هذا الكتاب سيبقى إلى أن يرفعه الله عز وجل عند قرب قيام الساعة. وكل هذا القرآن فيه الثناء على نوح. تركنا عليه أبقنا عليه ثناء حسن في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. والظاهر من الآية الكريمة أن جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعد نوح كان يذكر فيهم نوح بالثناء الحسن، يذكر بالثناء الحسن، فتكون الأنبياء كلهم والأمم يطرون نوح عليه الصلاة والسلام بما أثنى الله به عليه، لأنه مذكور في كل الكتب. سلام على نوح، سلام على نوح في العالمين، سلام مبتدأ ونكر من أجل التعظيم، أي سلام عظيم، لأنه سلام ممن؟ من الله. سلام على نوح في العالمين، هذا السلام معناه أن الله سلمه من القوارح التي تقدح فيه، وحل محل هذه القوادح من البشر الثناء من الله سبحانه وتعالى. فجمع الله له بين أمرين، بين الثناء وبين سلامته أو بين تسليمه مما يقدح فيه. ولهذا نقول سلام بمعنى تسليم، أي أن الله سلمه من كل ما يضيره من القوادح التي تقدح فيه من بني آدم. سلام على نوح في العالمين، المراد بالعالمين هنا من بعد نوح لا من قبله فيما يظهر، وعلى هذا فيكون عاما يراد به الخاص. قال تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا ألف، ولكن المراد بها التعظيم، فإن الله واحد سبحانه وتعالى، ولكنه إذا ذكر اسمه بما يدل على الجمع فالمراد به إيش؟ المراد به التعظيم. كذلك أي مثل هذا الجزاء نجزي المحسنين، يعني كل من أحسن فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه كما جزى نوح عليه الصلاة والسلام. وقد جزى الله نوح بأمرين، بما ترك عليه في الآخرين وبما سلمه في العالمين. فكذلك من كان مؤمنا بالله عز وجل محسنا إلى في عبادته وإلى عباده فإن الله تعالى يجزيه كما جزى نوحا. ولذلك تجدون أئمة المسلمين، تجدون أن الله تعالى وضع في قلوب الناس وألسنتهم الثناء عليه، على الرغم من أن من الناس من يقدح فيهم، لأن كل واحد من أهل الخير لا بد أن يقدح فيه واحد من أهل الشر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك كل من تمسك بهدي نبي فإن له عدوا من المجرمين بلا شك. لكن يقيد الله سبحانه وتعالى لهذا المؤمن من يبدل هذا القدح بالثناء ومن يدافع هذا القدح. ولهذا قال إنا كذلك نجزي المحسنين الذين أحسنوا. والإحسان انقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. فالإحسان في عبادة الله لا نفسره بأحسن من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا فهمت من هذا الحديث؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا تفهمون؟ نفهم أن العبادة في القسم الأول عبادة طلب، والعبادة في القسم الثاني عبادة هرب. معلومة هداية الله؟ ما هو معلوم؟ طيب، العبادة في الأول في القسم الأول عبادة طلب كأنك تراه، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى تشتاق إليه النفوس، فإذا كان يعبد الله كأنه يراه فسوف يلح في العبادة ليصل إيش؟ إلى محبوبه، إلى الله عز وجل. فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تصل إلى هذه الدرجة وهي عبادة الرغبة والطلب، فإنه يراك فاعبده عبادة هرب وخوف منه. وهذا ليس كالأول، لأن هذا يعبد الله خوفا منه، والأول يعبده طمعا. فالمرتبة الأولى أكمل من المرتبة الثانية، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في الدرجة الثانية. قال إن لم تكن تراه وتعبده على أنك كأنك تراه فإنه يراك، فإياك أن تخالفه أو تقع في معصيته. هذا الإحسان في عبادة الله. أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف إليهم بالمال والبدن والجاه. وبعضهم قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني العطاء، كف الأذى أن لا تؤذي أحدا لا بقولك ولا بفعلك، طلاقة الوجه أن لا تقابل الناس بوجه عابس مكفهر. لأن الإنسان مهما كان إذا لقي الناس بوجه عابس مكفهر فليس محسن إليه، بل إن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق حين حصل له ما حصل مع عبد الله بن أم مكتوم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل اجتهادا منه. فقال الله تعالى في ذلك عبد الله ماذا قال؟ قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلمات عظيمة، لكنها مع ذلك خففها الله عز وجل بأن بدأها بضمير الغيبة، فقال عبس كأنما يتحدث عن شخص آخر لا عن الرسول، ولم يقل نعم عبست وتوليت، لأنه كما مر علينا كثيرا بأن الخطاب بالخطاب بأن المخاطب بصيغة الخطاب أعظم وأشد من التحدث بضمير الغيبة. المهم أن الإحسان للعباد يكون ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وإن شئت فقل بأن الإحسان إلى العباد بذل المعروف فيهم بالمال والبدن والجاه. أما بالمال فظاهر، بالبدن أن تخدمهم ومع هذا إذا خدمت الإنسان وأعنته فأنت مأجور كما قال رسول صلى الله عليه وسلم في وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق. ومن البذل البدني طلاقة الوجه. طلاقة الوجه لا شك أنها من البذل المعروف البدني لأنها تتعلق بالبدن. الثالث قلنا الجاه بأن تنفع الناس بالتوسط والشفاعة فيما فيه الخير لهم ولك. نعم. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون إلى هذا. ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة وما بعدها بيان أن هؤلاء أعني أهل النار والعياذ بالله لا يمكن أن يخرجوا من النار لقوله ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم. ومن فوائدها أن ظاهرها يفيد تأبيد النار لأنها المرجع النهائي وهذا يقتضي أنه ليس هناك سواه. وهذا القول أعني أن النار مؤبدة هو القول المتعين الذي لا يجوز اعتقاد سواه. وذلك لأن الله تعالى ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من القرآن في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة النساء يقول الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد هذه الآيات الثلاث من عالم الغيب والشهادة لا يجوز العدول عن القول بمدلولها. فإذا كان الساكن خالدا خلودا مؤبدا لزم أن يكون المسكون كذلك أي مؤبدا لا يمكن فناؤه. والقول بأن الفناء بجواز فناء النار أو بوجوب فناء النار قول ضعيف جدا. وقد علق شيخنا رحمه الله على ابن القيم في كتابه شفاء العليل حيث ذكر الخلاف عن بعض السلف علق على هذا بأنه قول ضعيف جدا واستغرب أن يقع هذا من مثل ابن القيم رحمه الله لأنه قول مناف للقرآن. ولكن لكل جواد كبوة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن هؤلاء يمنون ويؤملون بأن يخرجوا من النار ولكن يرجعون فيها لقول ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقد ذكرنا في أثناء التفسير أن كون الإنسان يمنى أن يخرج ثم يعاد يكون أشد وقعا عليه وأشد عذابا وألما. وفي قوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون من الفوائد أن هؤلاء المكذبين اتبعوا آباءهم على الضلال كقوله ألفوا آباءهم ضالين فضلوا مثله. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم التقليد المخالف للحق لأن الله تعالى ذكر هذا تنديدا بهم وتوبيخا لهم أن يجدوا آباءهم ضالين ثم يتبعوهم ويدعوا طريق الحق. طيب فإذا كان التقليد للضرورة بحيث إن الإنسان لا يتمكن من الوصول إلى الحكم عن طريق الاستدلال، فهنا يجوز التقليد للضرورة لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يقل فاستنبطوا من القرآن والسنة إن كنتم لا تعلمون، لأن من لا علم عنده لا يمكن أن يستنبط بنفسه، ولو حاول استنباط الأحكام من الأدلة وهو ليس عنده علم فسوف يغل ويتخبط خطأ أشواء. فالإنسان الذي ليس عنده علم فرضه التقليد، والذي عنده علم فرضه الاجتهاد. وهذا القول وسط بين من يشددون في الإنكار على التقليد وبين من يشددون في الإنكار على المجتهدين. نعم، فيكون التقليد للضرورة. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الآباء على الأجداد أولى، لأن الظاهر أن قوله آباءهم يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى، وإطلاق الأب على الجد ولو بعيدا معروف في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، فسمى الله إبراهيم أبا مع أنه جد بعيد. ويتفرع على هذه القاعدة ترجيح القول بأن الجد يسقط الإخوة مطلقا، أي سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم، في باب الميراث. وهو القول الراجح أن الجد إذا وجد وهو جد من قبل الأب فإنه يسقط الإخوة ولو كانوا أشقاء أو لأب، لأنه أب. وهذا القول هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وروي عن 13 صحابيا، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو القول الراجح المتعين. ووجه ذلك أن القائلين بالتوريث أتوا بتفصيلات، لو كانت هي الشرع لوجب أن تبين في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهم يقولون الأب بدون أصحاب الفرض يخير بين الثلث والمقاسم، ومع أصحاب الفرض الجد، نعم، أن الجد إذا لم يكن صاحب فرض يخير بين الثلث والمقاسم. السلام. وإذا كان معه صاحب فرض فإنه يخير بين السدس وثلث الباقي والمقاسم. فنقول: من أين لكم هذا التقسيم؟ هذا التقسيم لو كان شرعا لوجب أن يكون في الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قسم أصحاب الفروض تقسيما واضحا بينا، فالأم ذكر أحوالها، وكذلك الإخوة والأخوات، الإخوة من الأم والأخوات مطلقا. فأين هذا التقسيم؟ من أين لكم أن الجد إذا لم يكن صاحب فرض فإن ميراثه الثلث أو المقاسمة، وإذا كان صاحب فرض فإن ميراثه السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة؟ المهم أن هذا سيأتي إن شاء الله في الفرائض بأوسع من هذا، لكن تعرضنا لهذا هنا لقوله آباءهم. ومن فوائد الآية الكريمة قبح عمل هؤلاء المقلدين، حيث كانوا يهرعون على آثار آبائهم. أما في الحق فإنهم ينكسون على أعقابهم. فيتفرع على هذا خطر هؤلاء الناس الذين إذا جاء الحق موافقا لأهوائهم أسرعوا إليه، وإذا كان غير موافق نكصوا عنه وصاروا يتباطؤون فيه. وهؤلاء فيهم شبه من قول الله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فإذا كان الحق لهم أتوا إلى مذعنين، وإذا كان الحق عليهم نكصوا، وحاولوا أن يلووا أعناق النصوص لتوافق أهواءهم. طيب، وفي قوله تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين دليل على أن الأمم السابقة قد ضل أكثرهم وهو كذلك. وقد مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرجل ومعه الرهط، النبي رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وفي هذا وفيها ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المماثل للذين كذبوه، لأن الإنسان يتسلى ويتأسى بمصائب غيره. ومن فوائد الآية عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يضرب له من الأمثلة ما يسليه بها، لأن سلو الإنسان بغيره يهون عليه الأمر ويزيده قوة واندفاعا فيما يدعو إليه. ومن فوائدها تهديد هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم السابقة. وفي قوله تعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين دليل على أن الله تعالى أقام الحجة على كل أمة. يقول ولقد أرسلنا فيهم أي في الأولين منذرين، ويؤيد ذلك قوله تعالى وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. فكل القرى قامت عليها الحجة. ويستفاد من الآية أيضا أن من لم تبلغه الحجة الرسالة فلا حجة عليه، لأنه لم يبلغه الإنذار وهو كذلك. ولكن ماذا يكون مصير هذا الرجل، أو ماذا يكون حكمه في الدنيا والآخرة؟ نقول أما في الدنيا فيحكم بما يتعبد به ويتدين به، فإن كان يتدين باليهودية فهو يهودي، أو بالنصرانية فهو نصراني، أو بالمجوسية فهو مجوس، أو بالشيوعية فهو شيوعي. هذا في الدنيا، يعني أننا لا نجري عليها أحكام المسلمين في هذه الحال، لأنه يدين بغير الإسلام. أما في الآخرة فحكمه إلى الله عز وجل. وأصح الأقوال في هذا أن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم بما يشاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. إذن نعيد هذه المسألة، ما حكم من لم تبلغه الرسالة في الدنيا؟ حكمه حكم ما يدين به، لأننا ليس لنا إلا الظاهر. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، يقيم الله له امتحانا يوم القيامة بما يشاء، فإذا أطاع دخل الجنة، وإذا عصى دخل النار. فإذا قال قائل وهل في الآخرة تكليف، ألستم تقولون إن التكليف ينقطع بالموت؟ فالجواب نعم، في الدنيا في الآخرة التكليف. قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ودعوتهم إلى السجود تكليف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي في الخطاب أن يذكر ما يناسب المقام، وأن يحذف ما تكون الفصاحة في حذفه. وجهه أنه اقتصر هنا على ذكر الإنذار بالنسبة للرسل، مع أن الرسل عليهم الصلاة والسلام حالهم الإنذار والتبشير. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، حيث لم يكلهم إلى عقولهم في تعبدهم لربهم عز وجل. ما وجهه؟ أنه أرسل إليهم الرسل، وأرسل إليهم الرسل أيضا ليس مجرد أن يقول اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، لا، بل قرن دعوتهم بماذا؟ بالإنذار والتبشير، ليكون ذلك حافزا لهم على فعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن فوائد قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، تنبيه العاقل إلى النظر في عواقب المكذبين، وكذلك في عواقب المجيبين، فإن الإنسان مأمور بالنظر في حال هؤلاء وهؤلاء، فإذا نظر في عواقب المجيبين وأنها عواقب حميدة صار منه، وإذا نظر إلى عواقب المكذبين حذر منه وابتعد عنه، لقوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله لا يعاقب على الذنب إلا بعد قيام الحجة، لقوله عاقبة إيش؟ المنذرين، فهم أنذروا فكانت العاقبة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي للناظر أن ينظر إلى كيفية العقوبة لتكون أعظم في تصوره من وجه، وليعرف حكمة الله عز وجل في مناسبة العقوبة لإيش؟ ها؟ للذنب. نعم، فينظر لهذين الأمرين، لبيان هذه العقوبة وشدتها، ولبيان مناسبتها للذنب. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وفي قوله تعالى إلا عباد الله المخلصين إشارة إلى أن المخلص أو المخلص وهما متلازمان، إخلاصهم هم وإخلاص الله لهم، إلى أن عاقبته النجاة. وجهه الاستثناء إلا عباد الله المخلصين، فإن هؤلاء عاقبتهم النجاة وعاقبتهم حميدة. ومن فوائدها حث الإنسان على أن يكون من هؤلاء العباد لينجو. ومن فوائدها فضيلة الإخلاص لقوله إلا عباد الله المخلصين، والإخلاص كما تعلمون هو الذي أمرنا به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. طيب، والإخلاص كما مر علينا هو إزالة جميع الشواهد في العبادة. ومن فوائد الآية الكريمة تشريف هؤلاء المخلصين بماذا؟ بإضافة عبوديتهم إلى الله، فإنه لا شك أن ما يضاف إلى الله ينال الشرف، ولهذا شرف الله بيته بإضافته إليه، فقال وطهر بيتي، وشرف الله المساجد بإضافتها إليه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله وسماها النبي عليه الصلاة والسلام بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وهذا لا شك تشريف للمضاف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله على هؤلاء العباد حيث أخلصهم لنفسه، فلم يكن لهم مقصود إلا الله عز وجل. طيب فإن قال قائل أليس هؤلاء العباد لهم مقصود فهم يأكلون قصدا ويشربون قصدا ويتمتعون بالمساكن وبالنساء قصدا، فقد دخل في قصدهم قصد ما سوى الله، فما الجواب؟ الجواب أنهم يتقربون إلى الله بهذا القصد. فمثلا في الأكل يأكل الإنسان تشهيا بلا شك ودفعا للضرورة، لكن يمكن أن يكون هذا الأكل عبادة من وجوه. أولا إذا قصد به امتثال أمر الله، لأن الله أمر بالأكل والشرب. ثانيا إذا قصد به حفظ صحته وقيام بنيته، لأن الإنسان مأمور بمراعاة نفسه. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا. إذا قصدوا بذلك الاستعانة في هذا الأكل والشرب على إيش؟ على طاعة الله، ولا سيما إذا كان معينا إعانة مباشرة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. الرابع إذا قصد بذلك التبسط بنعم الله، فإن الله يحب من عبده أن يتبسط بنعمته، لأن الكريم يحب أن يتبسط الناس بكرمه. ومن أشرف وقت عند الكريم أن يطرق بابه الضيوف ليكرمهم، أليس كذلك؟ لكن البخيل البخيل بالعكس، إذا قلع الباب قال مهم موجود. نعم، لكن الثاني يكون قد فتح بابه للناس ويفرح إذا جاء الناس وتبسطوا بضيافته. إذن قصد الإنسان التنعم بنعمة الله والتبسط بها، لا شك أن هذا قربه الله عز وجل، لأن الله يحب إذا أنعم على نعمة يرى أثر نعمته عليه. نعم
القيم مقال في كتاب اخبارنا احد الارواح، اخبارنا وقال في احد الارواح ان النار ناران، نار الكفار ونار عصاة موحدين، اما نار عصاة موحدين فيه لتفنى، اما نار الكفار لا تفنى. اليس تفصيل هذا يقضي على ان قول المقيم لم يقل بفناء النار؟ فلا
لا، هو ذكر في كتاب الشفاء العليم الخلاف في نار جهنم التي للكافرين.
أليس هذا تقييد ما أطلقه في شفاء العليم؟
ما هو بعد أو قول ثاني. الكلام على تعليق شيخنا على هذا الذي وجده أمامه. نعم.
الذي بلغتهم الرسالة ولكن هو يولد في بيئة عمت فيه الشرك مع أنهم عقيدة صحيحة، وهم قد غرسوا في قلبه عداوة بين هو بين الذين عندهم العقيدة الصحيحة، وما حكمه؟
الظاهر أنهم قد قامت عليه الحجة، لأن الله تعالى أقام الحجة على المشركين مع أن عامة المشركين أو عوام المشركين لا يفهمون.
هو مسلم يعني،
لكنه مسلم مشرك، مسلم مشرك. فمثلا إذا قيل له إن الذهاب إلى صاحب القبر ودعاء شرك،
هو ما يعرف.
إذا لم يعرف هذا معناه لم تقم عليه الحجة، إنما قولنا في رجل يعرف قيل له إن هذا الشرك، وقيل له إن الله يقول ادعوا الله مخلصا له الدين، وقال له إن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيكون جهنم داخلي، أبين له الآيات. أما مجرد أن يأتيه رجل من الناس وترى أن هذا شرك فقد لا يكون في هذا إقامة الحجة. أعرف
في بعض الناس التقرب وهكذا لا يعرفون من الإسلام إلا يعني اسمه فقط لا يعرفون ما هو الإسلام، هل هذا كفاية بفهم الحجة؟ فقط يعني يعرفون أنه فيه الإسلام.
هذه المسألة تنبني على خلاف العلماء، هل العذر إقامة الحجة أو فهم الحجة؟ فمن العلماء من يقول إذا قامت الحجة سواء فهمها المدعو أم لم يفهم فلا عذر له، ومنهم من يقول لا بد من أن يفهم الحجة تقام عليه ويفهمها. أما إذا وقيمت قيمة بعث رسول يدعو إلى الهدى ولكن ما فهم هذا الشيء فإنها لا تقوم عليه الحجة، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، بعد أن يبين ويعرف ينقسم الناس لهؤلاء الرسل إلى ضال ومهتدي. ومسألة تحتاج إلى تأمل في الواقع، هل يكتفى بمجرد قيام الحجة وعليه أن نبحث إذا قامت الحجة عليه أن يبحث عن المعنى فيقال أنت فرقت، لماذا أصبر انتهى الوقت ما في أسئلة، فيقال لماذا لم تستفهم فأنت مقصر، أو قال إن الرجل إذا قامت عليه حجة وبلغت لكن على وجه مشوش فهذا معذور، لا سيما إذا مات في زمن لم يتمكن فيه من البحث والاستفسار. على كل حال مسألة لها غور عظيم وتحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم في هذه المسألة مراجعة تامة، لأنها في وقتنا الحاضر تدعو الحاجة إلى فهمها، إذ أن فيه كثيرا من المسلمين على هذا الوجه، يعني بين لهم الحق أو عرض لهم الحق عرضا مشوشا، كما يوجد بين أهل البدع الآن مثلا في ناس على مثل بدعة الرافضة بدعة الخوارج بدعة الأشعرية بدعة المعتزلة بدع كثيرة مشوش على الناس فيها ولبس فيها الحق بالباطل، فكثير من الناس يظنون ان الحق معهم وهم على بدعه وضلال. فالمساله تحتاج حقيقه الى بحث تام في هذا الموضوع مراجعه كلام اهل العلم لا سيما العلماء المتحررون في افكارهم كالشيخ حسام بن تيميه والشيخ محمد عبد الوهاب ومن اشبههم.
على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن
كل هذا ظنبر هذا وإن من شعبه
وإن من شعبه لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا بيان الفوائد وأظن وصلنا إلى قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. أيوة ولقد نادانا، قال الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون إلى آخر. في هذه الآية من الفوائد بيان تأكيد الشيء بالقسم إذا دعت الحاجة إليه، وأن هذا من فصيح الكلام لأن الله سبحانه وتعالى أكد هذا بالقسم واللام وقد. ومن فوائده حث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره على دعاء الله سبحانه وتعالى، وأن الله إذا ناداه عبده بالدعاء أجابه. ومن فوائدها إثبات سمع الله لقوله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولا إجابة إلا بعد السمع. ومن فوائدها الثناء على نوح عليه الصلاة والسلام، وذلك بلجوئه إلى ربه عند حلول المضايق. ومن فوائد قوله فلا نعم المجيبون الثناء على الله سبحانه وتعالى بكمال الإجابة، لأن الثناء على المجيب يستلزم الثناء على الإجابة، فإجابة الله عز وجل ليست كإجابة غيره، بل هي إجابة فضل وإحسان، قد يعطي الإنسان أكثر مما سأل. ومن فوائدها بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بإجابته دعوة الداعي، وبيان قدرته على إجابة الدعوة، لأن الإجابة تستلزم القدرة عليها، إذ أن العاجز لا يمكن أن يجيب. ومن فوائدها بيان عظمة الله، وذلك بالإتيان بالواو في صفته بقوله المجيبون، فإن هذه قطعا ليست للجمع، لأن الله واحد، ولكنها للتعظيم.